العين عابية والقدس تشهد بالبطولة والثبات. واسأل عن الأمجاد بالذلة والفرات. واسأل صلاح الدين أين المكرمات. واملأ فؤادك من رحيق الذكريات. صفحات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن على كل شيء قدير. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والذي علمنا سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويقول فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه في أمور العامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي علمنا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: بيت المقدس وأكناف بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلازال الحديث موصولا بصفحات من تاريخ بيت المقدس تحت عنوان: بيت المقدس بين الأطماع الصهيونية والمواثيق الدولية. ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا باللقاء الماضي. وفي هذه الأمسية سنعرض للقرار 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947 من هيئة الأمم المتحدة. وهذا القرار له أهمية خاصة، فقد جاء هذا القرار يقسم فلسطين إلى دولتين: دولة يهودية ودولة عربية، وجعل القدس كيانا مستقلا تحت حماية الأمم المتحدة. وهذا القرار الاقتراحات الخاصة به قدمتها بريطانيا، وقيل أن أيضا الوكالة اليهودية تقدمت بطلب، رغم أنها لم تكن الوكالة اليهودية لم تكن دولة من دول الأمم المتحدة، لكن تقدمت بهذا الطلب إلى هيئة الأمم، وساندت هذا الطلب بريطانيا. وده كان بناء على اقتراح بريطانيا في الأصل نتيجة المفاوضات بين الدول العربية وبريطانيا لما اختلفوا. بريطانيا اقترحت طبعا، لأن المقاومة اشتدت داخل أرض محتلة للمشروع الصهيوني الغربي، فكانت دايما لما حدث الصدام وبدأت المقاومة على الأرض المحتلة للمشروع الصهيوني الغربي اللي كانت تقوده بريطانيا ودول أوروبا، كانت تلجأ بريطانيا إلى أسلوب المفاوضات وإلى أسلوب اللجان والتحقيقات، كل ده عشان تخدر المقاومة ريثما يتم تمرير بقية المخطط. فكان أحد هذه المؤتمرات مؤتمر المائدة المستديرة في لندن، بناء على طلب الحكومة البريطانية، الدول العربية لما عرضت عليها الحكومة البريطانية مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين وقدس خناس مستقلة، رفضت الدول العربية وقالت نحن نطالب بانسحاب بريطانيا من فلسطين وإعلان استقلال فلسطين ووقف الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين. طبعا بريطانيا رفضت المطلب العربي، فما كان بريطانيا إلا أنها توجهت لهيئة الأمم عشان نشوف، ما احنا قلنا من هم شركاء الجريمة، من هم الذين غرسوا هذا الكيان على أرض فلسطين. الذي تولى كبر هذا الأمر بريطانيا بالاتفاق مع فرنسا والاتفاق مع إيطاليا والاتفاق مع روسيا وأمريكا، دول المجموعة التي أخذت على عاتقها تنفيذ المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. كلام ده 1918، يعني هذا العدوان على أرض فلسطين دي 91 سنة والأمة لم تتحرك حركة فاعلة لرفع هذا العدوان من على أرض فلسطين. المهم عرض المشروع على هيئة الأمم وصدر المشروع على بتقسيم فلسطين على النحو التالي: دولة عربية تشمل الجليل الغربي ولواء نابلس والسهل الساحلي حتى حدود مصر ولواء الخليل وجبل القدس وغور الأردن الجنوبي، وتبلغ مساحتها 42.9% من مساحة فلسطين، ويسكنها 661,000 نسمة منهم 11,000 يهودي. دولة يهودية وتشمل الجليل الشرقي ومرج بن عامر والقسم الأوسط من السهل الساحلي ومنطقة النقب، ومساحتها 56.5% من مساحة فلسطين، ويسكنها 991,000 نسمة منهم 495,000 نسمة من العرب. مدينة القدس وتخضع لنظام دولي خاص ومساحتها 0.6% من مساحة فلسطين. هيئة الأمم المتحدة تعتبر القدس ومساحتها 0.6% من فلسطين كيانا مستقلا يحكمها نظام دولي خاص وتديرها الأمم المتحدة اللي هو مجلس الوصاية. وهذا القرار لازال ساري المفعول حتى الآن، يعني كون أن القدس كيان مستقل وتديرها الأمم المتحدة اللي هو مجلس الوصاية المكلف بهذا الأمر. وذكر القرار ومدينة القدس تشمل بلدية القدس آنذاك بالإضافة إلى القرى والمدن المحيطة بها وحدودها الشرقية أبو ديس والجنوبية بيت لحم والغربية عين كريم والشمالية شفاط أو شعفاط، مع ينص القرار ضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة وزيارتها والتنقل بينها، وتتحمل المنظمة الدولية مسؤولية المحافظة على الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي تصرف قد يؤدي إلى الإضرار بطبيعة المدينة المقدسة بأي طريق. ووافق اليهود على هذا القرار، وانسحبت قوات الاحتلال الإنجليزي من فلسطين في 14 مايو 1948 فجأة ومن جانب واحد، ما كانش الدول العربية عارفة بقرار الانسحاب. على الفور 48 شخصية يهودية يعلنون قيام دولة إسرائيل في 15 مايو 1948، وذلك يعني أن الاحتلال الإنجليزي رحل بعد 40 سنة بعد أن سلم فلسطين للاحتلال اليهودي المدعوم من الدول الغربية والمنظمات الدولية منها عصبة الأمم. وهنا نلاحظ، لأن كان السند القانوني الوحيد لقيام دولة إسرائيل هو قرار الأمم المتحدة المذكور؟ لأن كان هذا هو الأساس الذي قامت عليه دولة إسرائيل، والذي بدونه تصبح كيانا غير قانوني حتى الآن. فأي حق تكون القدس عاصمة لدولة إسرائيل؟ وعلى الرغم من كون هذا القرار مشكوكا فيه، مشكوكا في قانونيته، مشكوكا في قانونيته، فقد اعتبره الزعماء اليهود الذين أعلنوا قيام الدولة اليهودية السند الوحيد القانوني لقيام دولتهم. وهم يعلمون كل العلم أن قرار هيئة الأمم الذي ينص على أن تكون القدس كيانا مستقلا تحت حماية هيئة الأمم اللي هو نجدة الوصاية، وأن أي مساس بوضعها يعد خرقا للمواثيق الدولية وينسف الأساس القانوني لقيام دولة إسرائيل ذاتها. الأمر الذي يفرضه على كل دول المعمورة الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة والتي انضمت إليه التزاما على هذه الدول، انضمت إليها يعني الدول المعمورة الأعضاء في مجلس في هيئة الأمم، التي انضمت إلى هيئة الأمم عليها التزام قانوني برد الأمور إلى نصابها ورفع العدوان الواقع على فلسطين والشعب الفلسطيني صاحب الحقوق الشرعية والقانونية في فلسطين. هذا. ولم تكن الدولة اليهودية منذ قيامها براغبة في احترامها للقانون الدولي أو الالتزام بالمواثيق الدولية، وهذا ما سعت عليه ونجحت في الهيمنة على مراكز اتخاذ القرار الرسمي في كل دول المعمورة وتوظيفها لدعم عدوانها. إذن ما تسمى بدولة إسرائيل كيان غير قانوني، بالإضافة أنه لا كان شرعي ولا كيان تاريخي، لأنه ما يؤمنوش بالشرعية ولا يؤمنون بالتاريخ، لكن لما أقول كيان، إذن ما تسمى بدولة إسرائيل كان غير قانوني، سلطة احتلال وقيامها باطل لا يعتد بإعلان قيام الدولة. وصدق الله القائل: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهكذا تمكنت الصهيونية في غفلة من المسلمين أن تحصل على حماية دولية بغير سند قانوني لإنشاء ذلك الوطن الذي لم يكن يقصد به طبقا لوعد بلفور، وقرارات عصبة الأمم، لم يقصد به بأي حال من الأحوال إنشاء دولة. يعني وعد بلفور، قرار سك الانتداب بتاع هيئة الأمم، القرار الصادر على الكونجرس الأمريكي في يوليو 1922، كل هذا كان يطالب بإنشاء بيت وطني لليهود في فلسطين. وتفسير وعد بلفور وتفسير صك هيئة الأمم عصبة الأمم قالوا كده، قالوا ليس المقصود به إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، إنما بيت وطني، يعني تبقى مجموعة ناس يهود مع المسيحيين مع المسلمين على أرض فلسطين بيت وطني، لأن كان العالم كله لفظهم عاوزين لهم مكان يقعدوا فيه. فإذا كان تفسير عصبة الأمم في الصك الانتداب قالت ليس المقصود بإقامة بيت وطني اليهود إقامة دولة. شوفوا كده إيه، أشوف الأمة، هذه هي القرارات الدولية والقرارات الصادرة عن الدول الغربية كلها كانت تستلزم يقظة الأمة، لكن الأمة لم تكن على المستوى الذي يتواجه بهذه الأخطار المحدقة بها من كل مكان. أيها المشاهد الكريم، هذا هو صك الانتداب، هذا هو قرار الأمم المتحدة، لأن عصبة الأمم أصدرت صك الانتداب هيئة الأمم رقم 181 في 29 نوفمبر 1947. أنا أعطي بيانات موقف الأمم المتحدة اللي هي أدانت الجمعية المتحدة، أن الأمم المتحدة تعتبر الكيان الصهيوني كيان غير قانوني، سلطة احتلال غير راغبة في السلام، لا تأبه للقرارات الدولية، أحيانا أعطت دولة عنصرية وقالت عنها أيضا أنها دولة يعني ارتكبت في بعض المواقف في بيت المقدس مواقف يعني جرى اعتبارها على أنها تشكل يعني جرائم حرب يجب أن يحاسب عليها الصهيوني. الجمعية العامة المتحدة طبعا تعتبر أن القدس الواقعة تحت الاحتلال، ولا تجرؤ الآن حتى هيئة الأمم أن تقول أن القدس ليست تحت الاحتلال الصهيوني. كل قرارات هيئة الأمم تعتبر الكيان الصهيوني سلطة احتلال، والقرارات التي اتخذها بضم القدس للكيان الصهيوني المحتل كقرارات باطلة، وكل التغييرات والإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني في فلسطين في بيت المقدس باطلة باطلة وليست قانونية. ولكن أين أصحاب الحق؟ أين أصحاب الحق؟ أدانت الجمعية العامة الأمم المتحدة الموقف، أدانت الجمعية العامة الأمم المتحدة في قرارها رقم 37/123 بتاريخ 17 ديسمبر 1982 إدانة للموقف الإسرائيلي المتجاهل لقرارات الأمم المتحدة، كما وصفت فيه الجمعية العامة دولة إسرائيل أنها دولة غير محبة للسلام، كما شجبت فيه الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل، وطالبت العالم، يا عالم أنتم تسمعوا، وطالبوا العالم بأن يأخذ موقف موحد لعزل إسرائيل دوليا. ومن نصوص القرار قبول وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذها مجلس الأمن، وبذلك لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق. القرار يدين بقوة إسرائيل لعدم امتثال قرارات الجمعية العامة. تعلن المنظمة الدولية أن جميع السياسات والممارسات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة بما فيها القدس تشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأمم المتحدة. تجلب كذلك الأمم المتحدة أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري وتكنولوجي يقدم إلى إسرائيل. نقدر أن احنا نفعل القرار؟ أصحاب الحق النائمون يدعمون هذا القرار ويحاصرون الكيان الصهيوني ويوقفون مده بما يحتاج إليه. ومن ضمن أيضا توصيات هيئة الأمم الامتناع عن إمداد إسرائيل بأية أسلحة أو معدات متصلة بها، وقف أي مساعدات عسكرية تتلقاها إسرائيل، الامتناع عن اقتناء أي أسلحة أو معدات عسكرية من إسرائيل إلى آخر، وقف المساعدات الاقتصادية، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيل، على جميع الدول الأعضاء أن تكف على الفور فرادة ومجتمعة عن كل تعاون مع إسرائيل كي تعزلها عزلا تاما في جميع الموعدين. الشيء طبعا هذا بسرعة شديدة بعض القرارات، لكن الشيء الذي يلفت النظر أن تدين هيئة الأمم الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل في العديد من القرارات، ومنها القرار رقم 7/2 بتاريخ 29/8/1980 والذي صدر في دورة استثنائية طارئة للنظر في قضية فلسطين. ذكر القرار أن الجمعية العامة اقتناعا منها بأن الفشل في حل هذه القضية يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأرجع هذا الفشل إلى تحيز الولايات المتحدة الأمريكية للجانب الإسرائيلي، مما يعيق اتخاذ إجراء ضد إسرائيل، ومما جاء في نص القرار. وتلاحظ الجمعية العامة بأسف وقلق أن مجلس الأمن قد أخفق في جلسته 22/20 المعقودة في 30 أبريل 1980 في اتخاذ قرار نتيجة الصوت المعارض الفيتو الذي أدلت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصيات اللجنة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف التي أيدتها الجمعية العامة. وتكررت الإدانة للموقف الأمريكي في قرارات الجمعية العامة الأمم المتحدة، وهذا ليس موضع التفصيل. أيها المشاهد الكريم، إذن نحن حيال قرارات أممية تدعم حق الشعب الفلسطيني، ولذلك جاء في قرارات احنا سردنا بعضها ونعرض لها في موقع آخر أن الأمم المتحدة تتكلم عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يعني وتنادي بتفعيلها، ولكن طبعا أصحاب الحق لا يبحثون عن حقوق. ما فيش حد بيتكلم عن قضية فلسطين. 1.5 مليار مسلم، 1.5 مليار مسلم، ليس قضية فلسطين واضح على مستوى الساحة الدولية، لا أحد يتكلم عن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ولا العدوان الواقع على هذا الشعب الفلسطيني، ولا يطالبون بحقوقه المشروعة، ما أحد يتكلم، ما أسمع صوتا. ومن أجل هذا أود أن أذكر يعني في بعض التوجيهات وبعض الطلبات التي أوجهها لإخواننا على امتداد رقعة الأرض المحتلة وخارج الأرض المحتلة. أنا أود أذكر قبل أن أوجه هذه الرسائل، طبعا الشيء الذي أود أن أذكر به هنا على الخريطة الموضوعة أمامنا، يعني نرى هنا المدينة القديمة، والسور الأحمر هنا هذا عبارة عن السور الذي بناه السلطان سليمان القانوني حول مدينة القدس. كما نلاحظ السادة المشاهدين، مساحة المدينة القديمة 871,000 متر، 871,000 متر. المسجد الأقصى وهو جزء من المدينة المقدسة يشكل 144,000 متر. وهنا التفصيل للمسجد الأقصى 144,000 متر. هنا في المسجد الأقصى اللي هو كمسجد، لأنه إذا شاهدنا التفاصيل عشان نوع من التنبيه، المدينة البلدة القديمة هي مركز مدينة القدس، وهي المكان المحدد داخل ما يسمى بسور السلطان، مساحتها 870 وارتفاعها عن سطح الأرض 750 متر، اللي بيسموها جبل القدس، ارتفاع عن سطح الأرض. وهي تشغل الأوقاف الإسلامية، مساحتها 43% من مساحة القدس، والمقدسات المسيحية 45,000 من مساحة القدس. الشيء الذي يلفت النظر على وجه الإسراء أن طبعا في مجموعات من الأبواب، كم المدينة القديمة فيها السور فيه حوالي 11 باب، الأبواب البلدة القديمة 7، وبعدين في بالمدينة القديمة 36 مسجد، وهو منها 36 منها المسجد الأقصى، لكن المدينة المقدسة 36 مسجد، منها المسجد الأقصى، وأيضا بها الكنائس والأديرة، بها 33 كنيسة ودير، ومنها دير السلطان لأحد الأديرة اللي موجودة في بيت المقدس المدينة القديمة. الشيء الذي يلفت النظر فيما يتصل بدير السلطان، هذا الدير كان ملك للأقباط الأرثوذكس، وشاءت إرادة الله عز وجل أن صلاح الدين الأيوبي يحرر دير السلطان، كان في قبضة الكاثوليك، فحرره السلطان صلاح الدين. فمكافأة لصلاح الدين أصر الأقباط الأرثوذكس بتسمية دير الأقباط الأرثوذكس باسم دير السلطان، يحفظون الجميلة لصلاح الدين الذي حرره من قبضة الأقباط الكاثوليك. أيضا في المؤسسات ولكن لا داعي للتفصيل، لكن احنا يكفي ان احنا اذا مدينة القدس وبيت المقدس ليست كما يصور المجرمون ان شوية احجار ممكن انها تفكك وتفكك، لا، هذه مدينة كاملة وهذه مقدساتنا، كل حبة رمل منها تشكل جزءا من كيان الدولة الفلسطينية المستقلة. بقيت فيما تصل بهذه القضية التي نحن بصددها اللي هو قرار الأمم المتحدة. اليوم خرجت علينا أجهزة الإعلام أن السويد قررت تقديم اقتراح للدول الأوروبية. إيه الاقتراح؟ أن تقوم بترسيم الحدود داخل بيت المقدس، وأمر خطير جدا، لأن طبعا الجهل بالقضية خلى قطاع من السلطة الفلسطينية يعني يرحب بقرار السويد، وبالتالي بدأت المفروض يعني تفعيل المفاوضات، وده نتيجة قلة الفهم، قلة الوعي. لأن معنى هذا لو طبعا أنا طبعا أنأى بالسويد أن تكون مخلب خط للنيل من قضية بيت المقدس. بيت المقدس هذه مسؤولية الأمم المتحدة، كيان مستقل تحت قيادة الأمم المتحدة مجلس الوصاية. قال إن اليهود اغتصبوها وقاموا بعملية التهويد، فتظل هيئة الأمم هي المسؤولة، وما ضاع حق وراءه مطالب، لكن فين الذين يطالبون بالحق؟ الآن يراد دحرجت القضية القدس من هيئة الأمم، يعني دي التي يجب أن ننتبه إليها. تمين السلطة طبعا ما فيش وعي، فين أنت يا جماعة الدول العربية؟ فين أنت يا منظمة المؤتمر الإسلامي؟ فين مليار ونص مسلم، 50 دولة إسلامية؟ طبعا السلطة ما عندهاش إمكانات ولا قدرات، وهتواجه إزاي الأخطبوط العالمي ده؟ ممكن طبعا مع التضييق الشديد بأي شيء بيسمعوه على طول بيرحبوا بيه. مرة أخرى أنا أذكر السويد بأن بيت المقدس كلها، مدينة القدس القديمة والمسجد الأقصى وكل المساجد هذه طبقا لقرار الأمم المتحدة، كيان مستقل تحت حماية الأمم المتحدة، والحذر، كل الحذر من دحرجة القضية دي خارج هيئة الأمم المتحدة، زي ما ضحكوا عليكم في أوسلو، زي ما ضحكوا عليكم في أوسلو وسلمتم للكيان الصهيوني أن صاحب فلسطين. دي المصيبة. أخشى ما أخشاه أن احنا نستدرج اللي حصل ده يرجع مرة أخرى ويتكرر مرة ثانية. فإذا مرة أخرى أنا أطالب منظمة ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية أنها تكف عن أنها تستدرج وتتكلم ما يسمى بتحديد الحدود للقدس، لأن القدس كلها شرقية وغربية، الغربية والشرقية جزء لا يتجزأ من الكيان الفلسطيني، والأمة المسلمة بما يعيش في كنفها من المسلمين والمسيحيين وغيرهم لا تقبل بدولتين فلسطينية ويهودية. فعلى أرض فلسطين دولة إسلامية، ميراث الأمة الإسلامية، وقف إسلامي لا تفريط في حبة رمل واحدة منها، والسلطة الفلسطينية ليست مخولة بالتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. اللي عاوز يتنازل يتنازل عن بيته، يتنازل عن عقاره، يتنازل عن أرضه، لكن هذه هي الأرض المقدسة، هذه واحدة. والشيء الثاني الذي أنبه إليه، أقول للسويد تذكري عرف مبعوث الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت، الكونت فولك برنادوت الذي قنطلته أعتقد العصابات الصهيونية في القدس الغربية. هذا الرجل سويدي الجنسية، انتدبته الأمم المتحدة لكي يبحث كيفية تحقيق السلام على أرض فلسطين. متى؟ بعد ما صدر قرار هيئة الأمم المتحدة 181 لسنة 47، وبدأ الصدام بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإنجليزية والقوات اليهودية في فلسطين. فلما اشتدت المقاومة قالت الأمم المتحدة نبعث مبعوثا يقول لنا كيف نحقق السلام في ضوء القرار بتاع الأمم المتحدة 181. الرجل توجه إلى هناك في 6 يوليو 48، واقترح اقتراحا يدل أنه كان رجل محترم، رجل من السويد، لكن رجل عنده أخلاق، رجل عنده قيم وعنده مبادئ. قال قدم للأمم المتحدة، عشان كده قتله اليهود، قال القدس، ده كلام برنادوت، القدس تقع في قلب ما يجب أن يكون إقليما عربيا، إذا كنت هتقسمه فلسطين فالقدس دي يجب أن تكون في قلب ما يجب أن يكون إقليما عربيا في أي مشروع لتقسيم فلسطين، وأن أي محاولة لعزل هذه المنطقة إذا القدس سياسيا أو بغير ذلك الإقليم المحيط به يثير مصاعب جمة، يثير مصاعب جمة. هذا كنت هنا ببرنادوت سنة 48 بيقول لهم خلي بالكم إذا صورت أنكم هتخل القدس دي بعيد عن أي إقليم يكون هو الدولة العربية ده ممكن يصيب مصاعب جمة. ويلاحظ مع ملاحظة أن في أنه في أي وقت من الأوقات لا يمكن إدخال كده، هو دصة كده، في أي وقت من الأوقات أنه يجب لا يمكن إدخال القدس ضمن الدولة اليهودية، ولذلك فإن مركز الدولة اليهودية يكون قد موقف موقفا خاطئا. وهذا هذه نصيحة برنادوت اللي بيقول لا يمكن لا فلسطين بدون القدس، لا دولة عربية بدون القدس، ودي اللي يجب ندركه. الذين يتنازلون القدس بحدودها بيت لحم جنوبا، شعفات شمالا، بيت كريم، ايضا ما يسمى بالحد الشرقي منها اللي هو ابو ديس. فبالتالي مرة اخرى أذكر المشاهد الكريم، إذن بيت المقدس هذه قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، ولا يمكن التنازل عن شبر واحد منها، وأي محاولة من الدول الأوروبية لدحرجة القرية خارج نطاق الأمم المتحدة والتسليم للكيان الصهيوني بأن صاحب بيت المقدس، أعتقد أن الكيان الأوروبي يضيف إلى سلسلة جرائمه ضد فلسطين وبيت المقدس إضافات لن تكون في مصلحة السلام العالمي. بقيت كلمتان أذكر بهما، يا عالم يا إسلامي ويا عالم يا عربي، يا مليار ونص مسلم، لقد ذكرنا مرارا وتكرارا حكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات أن بيت المقدس فلسطين كلها وقف إسلامي، ميراث الأمة العربية، مسرى ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم، مهاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، أرض الرباط، أرض الجهاد، حيث وضع أبونا آدم عليه السلام أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 40 سنة، أرض الإسراء والمعراج أمانة في رقابنا، ورسولنا قدم لنا بسيرته القولية والعملية الأدلة على أن تحريرها ممن غلب عليها فريضة شرعية وضرورة حياتية. ومن هنا كانت فتاوى علماء الإسلام ذكرنا بعضا منها أنه لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني، مع هؤلاء المحاربين لا يجوز شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على غصبه والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه. علماء الإسلام أفتوا بأن دعم الشعب الفلسطيني بالنفس والمال والسلاح، ودي مسؤولية القادة والزعماء الذين يملكون قوات في البر والبحر الجو، فريضة شرعية وضرورة حياتية. وثم أعلن العلماء في آخر ونحن نعلن بما أخذ الله علينا من عهود علماء الأمة وميثاق في بيان الحق أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر واحد من أرض فلسطين، وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق منها. إن هذا الاعتراف خيانة لله وللرسول وللأمانة التي وكل الله إلى المسلمين الحفاظ عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها المشاهد الكريم، ما أحوجنا في هذه الظروف التي يعني تحياها هذه الأمة وبيت المقدس تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني منذ 91 سنة، أن يكون لنا موقف محاسبة مع النفس. كيف السبيل أن ننصر إخواننا ونحرر قدسنا وليس أمامنا من طريق إلا أن نتعلم من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حول حادثة الإسراء والإعراج إلى خطة عمل من أجل هذا. كانت مؤتة وكانت تبوك وكان بعث أسامة، وتوفي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد وضع الأمة على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال سلوك أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي وجه البعوث والسرايا، ومن خلال سيرة عمر بن الخطاب الذي وجه السرايا والبعوث حتى تسلم مفاتيحها في سنة 16 من الهجرة من صفرانيوس الذي كان مسؤول القدس في عهد الاحتلال الرومي البيزنطي. أيها المشاهد الكريم، ما أحوجنا إلى أن ندرك أن هذا هو السبيل الوحيد لنصرة إخواننا على أرض فلسطين، ولا سبيل أمامنا إلا هذا الطريق. مرة أخرى، ما أحوجنا للمحاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا تخفى عليه منكم خافية. إن لم نفعل، يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. وإن لم نفعل، يقول رب العالمين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.